السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، درس النهاردة هو درس متعلق بالأحداث. طبعا الشيطان له دور كبير جدا في مثل هذه الأوقات بالذات مع الأحداث العظام والآيات الكبرى إلى ربنا سبحانه وتعالى من وقت لآخر بيرسل الأمة حتى تفيق من غفلتها. بيجي الشيطان في هذا الوقت ويبدأ يخلي كده على عيوننا وعلى قلوبنا غشاوة بحيث إحنا ما نشوفش. لأن نقاعد قواعد النهاردة كده سريعة. القاعدة الأولى إن من أعظم رحمات ربنا سبحانه وتعالى بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كل يوم بيبعت لها آيات. هذه الآيات بيبقى الهدف منها حاجتين. الحاجة الأولانية إن لو في إنسان عاصي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، إذا رأى هذه الآيات عاد بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى وترك ما كان عليه من معصية. الأمر الثاني إن العبد المؤمن لما بيرى هذه الآية يزداد ثباتا على طاعته وعلى قربه من ربه تبارك وتعالى. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا إنه بيبعت لنا هذه الآيات. هذه الآيات متنوعة وهذه الآيات مختلفة. أظن أنتوا بدأتوا تفهموا الآن أنا هتكلم عن إيه النهاردة. النهاردة أنا هتكلم عن جزئيتين في غاية الأهمية. الجزء الأول مقتل القذافي، الجزء الثاني أيام ذي العشر، العشر اللي هو من ذي الحجة. مقتل القذافي آية من الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها لنا جميعا. وسبحان الله الناس قدام الآيات، ودي القاعدة الثانية، الناس قدام الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لهم صنفين. الصنف الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليهم بنور البصائر، فبمجرد ما بيشوفوا الآية بياخدوا منها على طول العظة والعبرة، وتلاقي سبحان الله في الوقت وفي التو في اللحظة قلوبهم دي بترتجف كده وعيونهم بتدمع وخايفين ومرعوبين ومقبلين على الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة والتوبة والإنابة. ده حال دايما عباده المؤمنين. تعالوا ناخد أمثلة على هذا الصنف من الناس. في مسند الإمام أحمد من طريق جبير بن نفير قال: لما فتح الله عز وجل علينا قبرص، قبرص دي كانت مشكلة لأن هي كانت في البحر وكان المسلمين لأول مرة بيركبوا البحر. لما فتح الله علينا قبرص اعتزل أبو الدرداء يبكي. ليه؟ أصل ده إنسان ربنا من عليه بنور البصيرة، بمجرد ما رأى آية اعتزل تماما بعيد عن الناس يبكي. فذهب إليه جبير بن نفير وقال له: يا أبا الدرداء، يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الباطل وأهله، وفي رواية أذل فيه الكفر وأهله. فعندها بدأ يوضح هو إيه تفسير الأحداث بالنسبة له، بدأ يوضح إنه إزاي شايف الأحداث دي. فقال: يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره بينما هم أمة عزيزة، انظر إلى أي شيء صاروا. إيه التفكير ده؟ سبحان الله، بينما هو رجل عزيز في قومه سمى نفسه بيقول أنا ملك ملوك أفريقيا، ملك ملوك أفريقيا، النهاردة شوف أصبح ذليل إزاي بين يدي الثوار. النهاردة امبارح كان بيقول عن نفسه ان هو يعني خلاص استبدل شريعة ربنا سبحانه وتعالى بكتابه الاخضر. فين الكتاب الاخضر؟ تحت الاقدام. زمان كان بيتفنن في اصناف الثياب اللي كان بيلبسها. النهاردة كان وضعه ازاي؟ كان عاري مرمي كده امام الناس. النهاردة بعد ما كان عظيم وملك وصاحب جاه وسلطان وكبرياء واموال واولاد وملك والكلام ده كله، هو فين؟ كل حاجة انتهت، كل حاجة انتهت. ويكتب الله سبحانه وتعالى عليه الذل قبل ان يموت. سبحان الله، هذه آية من الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى يبعتها لنا. أنا أول ما شفت هذا المنظر، شفت منظر بقى إن هم شايلينه على عربية، وده بيشتمه وده بيتريق عليه وده بيضربه في وشه وده بيشتمه وده بيتريق عليه، وده الجزء من وجهه كده عمال ينزف بالدماء وهو في حالة سكر كده، هو مش عارف إيه اللي بيحصل بالظبط كده. سبحان الله، أنا أول ما شفت هذا المنظر بسرعة تذكرت قول الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. استشعرت بالفعل كده أن فرعون ليبيا هو كان القذافي، وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى نجاه الآن ليكون لمن وراءه آية. بس يا ترى إحنا هنشوف أن دي آية بحق ولا إحنا أخبرنا إيه؟ النموذج الثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ياريت تاخدوا بالكم من المعنى ده. مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة، واحد ماشي في الطريق فلقى جمجمة، فسبحان الله حس ان دي آية من الله سبحانه وتعالى فلازم يقف. فسبحان الله الجمجمة دي هي أنا، والحال ده هو حالي، والمصير ده هو مصيري. أنا مهما كان معايا فلوس، مهما كان معايا جاه، مهما كان معايا كراسي، مهما سبحان الله في يوم من الأيام هبقى كده. فسبحان الله العبد ده أول ما شاف الجمجمة حس إن هي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليه، فكان أول حاجة يفتكرها افتكر ربنا سبحانه وتعالى اللي طالما تجرأ عليه سبحانه وتعالى، افتكر ربنا سبحانه وتعالى. والحاجة الثانية اللي افتكرها ذنوبه. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة، قال فلما رآها خر ساجدا وقال اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب، وظل يبكي. قلبه هنا قدام الآية ارتجف، عينيه هنا يعني دمعت، جسمه كله اتغير، حاله كيانه كله تشالب ورا بعضه. سبحان الله ليه؟ انه شاف آية واعتبر. طب شوفوا كده جزاء اللي يشوف الآية صح، اللي يشوف العبرة كده بهذه الصورة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن يقول لهذا الرجل ارفع رأسك فأنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب غفرت لك. بمجرد أنك تشوف الآية، تعال ننزل الحديث ده على حالنا. كم مرة شفنا بعنينا ميت شايلينه فوق كتفنا كده، مين فينا تذكر وقال اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب؟ مين فينا أول ما شاف القذافي جثة هامدة على الأرض بهذه الصورة، أول ما شاف الآية دي قال اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب؟ مين فينا لما شاف مبارك في السجن محطوط على فراش المرض كده، سواء كان صدق أو كذب، مين فينا أول ما شاف هذه الآية قال اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب؟ مين فينا أول ما شاف بن علي كده وهو عمال يقول أنا فهمتكو وخلاص طلع يهرب بره البلد بتاعته، مين فينا حس إن دي آية من الله سبحانه وتعالى له؟ مين فينا على الطريق السريع الطريق واقف فنزل يبص لقى سبحان الله عربية مقلوبة وطالع منها جثث فقال اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب؟ مين فينا شاف النهاردة مريض خده على ايديه وداه المستشفى، شاف اللي بيحتضر وشاف اللي بينزف وشاف اللي ايديه مقطوعة واللي رجله مقطوعة، قال اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب؟ علشان كده بنقول لكم يا جماعة مقتل القذافي واحنا نشوف المصير ده والنهاية دي أمر بيحتاج مننا الوقفة. ما ينفعش نعدي الموقف ده كده، لأن الناس زي ما قلت لكم مع آيات ربنا صنفين. الصنف الأول زي صاحبنا ده اللي أول ما شاف الآية فاء ورجع قال ده مصير أنا كمان. أما هو القذافي عصى ربنا سبحانه وتعالى، طب ما أنا عاصي، ما أنا عصى أنا كمان، مواقع وبنات ومش عارف إيه وإيه وإيه، واللي شغال في شركات بيسرق واللي بياخد الرشوة واللي بعيد عن ربنا، والبنت اللي في الجامعة مقصرة في الطاعة ومقصرة في الصلاة، والولد اللي ما بيصليش، والولد اللي معاه رفقة بتدخله والعياذ بالله جهنم. كل دول ما إحنا دلوقتي كده أصحاب معاصي والقذافي أصحاب معاصي، ده كانت نهايته إيه؟ إحنا منتظرين إيه؟ احنا منتظرين ايه؟ علشان كده اول كلمة الرجل قالها بعد ما افتكر ربنا قال ذنبي يا رب، انا رجعت، انا خلاص، انا عرفت ان ده مصيري، انا رجعت، انا اعتذر. فعشان كده يا جماعة بقول النهاردة مقتل القذافي ده آية الله سبحانه وتعالى يرسلها لنا للتخويف. فوق يا جماعة، فوق يا شباب جامعة وبنات ثانوي، فوق، الله يصلح حالكم. الله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اوعى في يوم من الأيام تظن ان الآية دي بعيد عنك، لا والله ممكن تكون انت بكرة صاحب هذه الآية. عندنا في جامعة المنصورة شباب بتوع كلية الطب من حوالي 3 سنوات بنت منهم توفيت، والشباب اتجمعوا في المسجد عندي، الاولاد تحت والبنات فوق في مصلى النساء، وديت كلمة وديت درس. السنة اللي بعدها بنت برضو ماتت سبحان الله، وبرضو الشباب الدفعة كلها اتجمعت، الاولاد تحت والبنات فوق. فسبحان الله اهز كياني ولد او بنت بعت ورقة كاتبة فيها سبحان الله السنة اللي فاتت كانت الآية اللي كانت مبعوثة لنا من ربنا فلانة، والسنة السنة دي الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لنا كلنا فلانة. فيا ترى مين فينا هيكون آية للدفعة السنة الجاية؟ سبحان الله، هو ده التفكير اللي أنا عايزه. يعني سبحان الله ربنا دايما كان بيقرن كده بين إهلاك ربنا سبحانه وتعالى للأمم وبين أن يقول لك خد بالك ده أنت العذاب ده مش بعيد عنك لو فضلت على معصية ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. خد بالك إن في ذلك لآية لمين يا رب؟ لمن خاف عذاب الآخرة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر إهلاك أمم كاملة، إهلاك أمم كاملة، ربنا بيقول اوعوا تظنوا في يوم من الأيام إن دول اللي أهلكوا فأنتوا بعيد، لا 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 لا، ربنا بيقول ده دي آية ليكم علشان لو ما اتبعتوهاش أو أخدتوا منها عظة أو عبرة أنتوا ممكن يكون مصير نفس المصير. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة، قال الله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، قال الله قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض. سبحان الله، قال الله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فربنا سبحانه وتعالى هنا بسرعة بعد ما قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، ربنا قال امشوا في الأرض ليه يا رب؟ علشان تاخدوا عظة وعبرة وآية من إهلاك ربنا سبحانه وتعالى. ما تظنش إن هلاكها ده بعيد عنك، طالما أنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى أو مقصر في طاعة الله أو عامل علاقات محرمة أو غير ذلك، لا ما تظنش إن هي بعيدة عنك، ده قريبة جدا منك. خد بالك انتبه لأن المسألة خطيرة جدا. برضو سبحان الله مسألة ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. طب لما ربنا سبحانه وتعالى وضح أن الأمم دي كذبت به سبحانه وتعالى المصير، قال الله فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وبعد كده ربنا يوجه الكلام لكل قرية ولكل أمة فيقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ يبقى اوعى في يوم من الايام تقول اصل القذافي ده مات فدي عشان هو ده كان مصيره، لا خد بالك ده دي ايه من ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك، شفتها ولا لا؟ فلو لاحظت الان ان كل اهلاك لقريه من القرى او امه من الامم تلاقي بعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خد بالك ده دي ايه ليك، ده دي ايه ليك. فلازم تكون على يقين وعلى بينه ان دي عبره وعظه يرسلها الله سبحانه وتعالى لك، خد بالك من هذا الكلام. يبقى الصنف الاول من الناس بيشوف ان الهلاك ده ايه فما شاء الله بيرجع وبيتوب وبيجدد ايمانه من جديد ويقول يا رب انا اخطات، انا اسف، انا اعتذر، انا الان اعترف بذنبي فتوب علي يا رب. الصنف الثاني والعياذ بالله من الناس دول بقى اللي عندهم عمى غير طبيعي، عندهم عمى غير طبيعي، ولكن العمى ده مش في العيون، العمى ده في القلوب والعياذ بالله، فمش شايفين حاجة أصلا. ايه المشكلة ان القذافي مات؟ ايه المشكلة ان واحد في السجن ترمى بعد ما كان رئيس دولة؟ ايه المشكلة ان واحد هرب؟ هو مش حاسس أبدا ان دي آية أو رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليه، لأنه أعمى ما بيشوفش، قلبه ما تحركش. يا جماعة صدقوني كل إنسان رأى عبرة القذافي وقلبه ما ارتجفش يراجع نفسه تاني، كل انسان شاف اللي حصل للقذافي او لمبارك او لبن علي وما اعتبرش يسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن عليه بقلب فلا قلب له. ازاي ما تشوفش آية زي كده؟ ازاي ما تشوفش آية زي كده؟ سبحان الله، كنت بقرأ آية عجيبة جدا بتمثل لنا صورة القذافي بالضبط، الصورة وهو قاعد على العربية وده بيشتمه وده بيضربه وده عمال يمسح الدم عن وشه كده وبيبصله كده في حالة ان واحد مجنون مثلا، واحد سكران. قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، كم من الآيات ربنا بعتها له، كم من الأشياء المنذرة له ربنا سبحانه وتعالى بعتها له وهو مش هنا خالص، بل يزداد كبرا وعطوا وفسادا في الأرض. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء اتفتح قدامهم. قال مجاهد الرخاء في الدنيا ويسرها، وقال قتادة الرخاء والسعة، ربنا فتح عليهم الأبواب كلها، عايز فلوس خد، عايز بترول خد، عايز خد اللي انت عايزه كله. قال الله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، اسمع كده هو ده بقى المقطع اللي أنا عايزه من الآية، فإذا هم مبلسون. تعالوا نشوف يعني إيه مبلسون من أقوال أهل العلم، وتعالى بسرعة رجعها كده على المشهد اللي احنا شفناه وهو قاعد على عربية في حالة الذهول اللي هو كان فيها. قال ابن زيد مبلسون هو المجهود، واحد يعني بذل جهد كبير جدا فهبطان، المجهود المكروب الذي قد نزل عليه شر فلا يملك دفعه. قال مجاهد مكتئب، تخيل اكتئاب ومجهود ومكروب ومش قادر يدفع الشر. هي دي الحالة اللي كان القذافي عليها. سبحان الله سبحان الله آية. فالصنف التاني من الناس هم مش شايفين أصلا حاجة، عندهم عمل، مش شايفين أي شيء في أي شيء. دول ربنا سبحانه وتعالى هددهم فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. هو عنده قلب وعنده عين وعنده ودن وبيشوف وبيسمع وبيعقل، ولكن سبحان الله عطل كل هذه الجوارح عن الآيات دي. قال الله جزاهم: ولقد صرفنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. قال الله: أولئك كالأنعام. لا 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 لا، بل هم أضل، بل هم أضل. دول حطب الناس، الناس اللي تشوف عبرة زي عبرة القذافي ولسه ظالم، ولسه ظالم زي بشار المجرم، أسأل الله أن يعجل بعاقبته وتكون عاقبة أشد مرارا من عاقبة القذافي، اللهم أمين. اللي يشوف حاجة زي كده ولا يعتبر ولا يتعظ أن يشوف آية كبيرة كده ولسه أعمى، هم دول بقى والعياذ بالله حطب الناس. أنك تشوف الآيات، سبحان الله، واحد شاف قدام عينيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ولسه ظالم زوجته، ضربها وأهانها وشتمها ومش عايز يديه حقها لأن الطريق خلاص انتهت المسألة للطلاق. واحد تاني واخد مال إخواته البنات مش عايز يدي للبنات حقهم. واحد تالت افترى على واحد في قضية زور، افترى عليه في قضية ظور، شاف الآية دي، شاف الآية دي وقلبه ما تحركش، بيكون حطب النار يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج في جهنم سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. موت القذافي ما كانش نذير لكم، حبس القيادات الكبرى بتاعتكم ما كانش نذير لكم، هلاك الملوك بتوعكم دول ما كانش نذير لكم، ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. عندها تقول لهم الملائكة: إن أنتم إلا في ضلال كبير. ساعتها يقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سبحان الله. ولما يلقوا في جهنم، سبحان الله، قبل الإلقاء مباشرة، ده طريق الجنة وده طريق النار، ربنا بيخيرك يلا اتحرك امشي. فسبحان الله هو يصاب بعمى فلا يرى طريق الجنة وتلاقيه ماشي على طريق النار. ده حال كل إنسان شاف عبرة وشاف آية ما وقفش معاها، ما قالش ده ممكن أكون أنا. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، أي عن طريق الجنة، مش شايف طريق الجنة. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال الله: قال كذلك أتتك آيتنا. كم آية بقى وصلتنا؟ كم آية وصلتنا؟ كم من حبيب عزيز احنا شلناه على كتفنا كده لحد ما حطناه في القبر؟ كم من حبيب وعزيز مرة واحدة فقد من بين ايدينا؟ كم من ملك شفناه بعينينا في السجن؟ وكم من رئيس شفناه بعينينا جثه هامده في الارض؟ سبحان الله، ايات ايات، بس لمن يعقل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. خدوا بالكم يا جماعه ان دي ايه من اعظم ايات الله. واي مرض في الدنيا ربنا بيجعل هذا المرض لصاحبه كفاره، سبب لدخول الجنه، سبب ان المرض ده يرفع درجات العبد. ولكن هناك مرض لو اصيب به العبد بيخسر الدنيا وبيخسر الاخره. قال، وهو مرض ان قلبه يكون اعمى، مش شايف الايات تماما، مش شايف اي ايه. فده والعياذ بالله بيكون على خطر شديد جدا. يبقى انا قلت لكم في اول الدرس، اول قاعده معانا، ان من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا ان كل يوم بيبعت لنا ايات علشان نرجع له سبحانه وتعالى مره ثانيه. واللي ظالم يرجع، واللي ظلمت ترجع، واللي أخذ مال بغير حق يرد المال، واللي هتك عرض بغير حق يعني يسمح هذا الإنسان ويطلب منه العفو. والإنسان اللي أكل مال إخواته، الإنسان اللي ظلم اتجوز شهر والتاني وقام رامي زوجته، اتجوز ثلاثة واربعة أيام وقام رامي زوجته. سبحان الله. ولا في المحاكم: يا إما تخلعيني ما تاخديش مني أشياء. سبحان الله، والله العظيم القذافي ده آية وعبرة ليك. شايف ولا مش شايف؟ خد بالك من هذا الكلام. واحد تاني إلى الآن مش عايز يصلي، إلى الآن مش عايز يصلي، شاب إلى الآن بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. هذه آيات يا شباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالبصيرة لنرى هذه الآيات. يبقى من رحمة ربنا بينا أنه بيبعت لنا آيات. القاعدة الثانية أن الناس أمام الآيات صنفين. الصنف الأول صنف بيشوف صح، فدول ما شاء الله لا قوة بالله من الله عز وجل عليهم بالبصيرة، فهم من أكثر الناس انتفاعا بهذه الآيات، وهم من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الصنف الثاني الناس بقى اللي عندهم عمى ودول والعياذ بالله اللي ربنا عد لهم العذاب في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه المعيشة ضنك في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى كمان. القاعدة الثالثة: هذا هو الظالم وده مصير الظالم. مصير الظالم يا جماعة بيمر عندنا بأربع مراحل، لأن بعض الناس بيقول طب إذا كان القذافي ظلم طب ما هو دي كانت عبرته. أنا أعرف ناس كتير جدا ظلموا، ناس كتير إلى الآن جدا ظلموا وسبحان الله لم يعذبوا ولم يهانوا ولا الأخير ولا الأمر دي ولا الأمور دي كلها. يعني مثلا أنا إنسان مظلوم وفي كرب وفي هم وابتلى بمرض وابتلى بكذا وابتلى بكذا، أنا واحد كان ضدي كانت عملت ضدي قضية ظلمت فيها وشهدوا علي زور وأنا مش عايز أتكلم بكلمة باطل، عايز أصبر على الحق، وفي نفس الوقت سبحان الله أنا مظلوم ومتهم في القضية دي وأنا ما ليش أي دعوة بالقضية سبحان الله، وارجع أقول طب ما هم منعمين، هم الظلم الآن بيأكلوا ويشربوا وعايشين حياتهم ما بعدها حياة. خذوا بالكم يا جماعة إن لله عز وجل في كونه سنن، ومن سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون إن ربنا سبحانه وتعالى ترك للظالم أربع مراحل. المرحلة الأولانية هي مرحلة الإملاء، المرحلة الثانية هي مرحلة الاستدراج، المرحلة الثالثة هي مرحلة التزيين، المرحلة الرابعة هي مرحلة الأغز. تعالوا نقف مع الأربع آيات الأربع مراحل دول ونشوف أدلتهم من الكتاب والسنة، ونشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله بيعلمنا ما اصبروا ما تتعجلوش على الظالم. المرحلة الأولانية هي مرحلة الإملاء، والإملاء معناها إن ربنا يديله عمره طويل، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه مما طلب. عايز فلوس خد، عايز جاه خد، انت كنت في مرتبة معينة هرفعك مرتبة اكبر، عايز عمر طويل خد. وسبحان الله تجد الظالم ده من اطول الناس عمرا، وهو ده الاملاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمليه دائما للظالم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. ربنا سبحانه وتعالى مع الظالم لا يهلكه من اول يوم، لان ربنا لو كان ده القانون بتاع ربنا سبحانه وتعالى في الكون لن يبقى على وجه الارض دابة اصلا. قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة فورا. حتى كان بعض السلف زي ابن مسعود وغيره من أهل التفسير كانوا يقولون: والله إن الله لا يهلك الدواب بظلم بني آدم لو كان ربنا بيعجل العقوبة لكل ظالم، ولكن حكمة ربنا أنه يديله وقت يملي له. ظلمني، أنا شغال في شركة أكل فلوسي، طلعت أشتغل في دولة من دول الخليج، الكفيل بتاعي وراني الأمرين اتفق معي على 2000 أو 3000، ولما رحت مثلا هناك قال لي 1000 وبياخد منهم فلوس كمان وبيمطلني في الفلوس، ظلم. ربنا سبحانه وتعالى أمثال هؤلاء لا يعجل لهم العقوبة بل يملي لهم، ليه؟ لحكمة عظيمة جدا يعلمها سبحانه وتعالى، إما إن يزداد إثم علشان الأخذ يكون أخذ شديد، يكون الأخذ أخذ أليم، أو علشان يتوب ويرجع. أنا واحد ظلمني أو أنا ظلمت إنسان، ربنا أمهلني لأن أنا ظالم، ليه؟ أمهلني علشان أنا لعلي أرجع وأتوب ورد المظالم دي للناس مرة تانية. فسبحان الله، يبقى المرتبة الأولانية من المراتب مع الظالم الإملاء، إن ربنا يملي لي. قال الله سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. يبقى الأخذ ما بيجيش من البداية، ولكن لابد من الإملاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لأن الأخذ بيبقى شديد، العقاب بيبقى شديد، فربنا سبحانه وتعالى يملي له ويملي 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 علشان لما يكون في عذاب يبقى العذاب ما بعده عذاب بعد ذلك. طيب، يبقى المرحلة الأولانية هي مرحلة الإملاء. طب والمرحلة الثانية هي مرحلة الاستدراج. يعني استدراج، أنا هسألكم سؤال، هو إيه الفرق بين الدرج والدرك؟ الدرج لفوق إنما الدرك لتحت. فربنا سبحانه وتعالى ما يقول سنستدرجهم، يعني ربنا هيرفعهم. الله، يعني ده الأصل إنه ظالم إن ربنا يعني في غير قائل يقول مثلا سنستدركهم ننزلهم دركات، ليه ربنا يقول سنستدرجهم؟ والدرجات دي حاجات مرفوعة فوق بعض كده، زي ما احنا عارفين إن الجنة درجات، طب والنار دركات، لأن الجنة لفوق طب والنار لتحت. ربنا سبحانه وتعالى يقول سنستدرجهم، يبقى الدرج ده هيطلع هيبدأ يطلعوا، يطلع واحدة ورا التانية، يطلع واحدة ورا التانية. الله 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 الله، ايه القانون الجديد ده؟ قانون اول مرة نقف معاه. قانون مهم جدا، ان الظالم ده بمجرد ما بيظلم تبدأ الدنيا تنفتح ليه، تبدأ الدنيا تنفتح ليه. كان ظلم علشان فلوسه تكتر، هنكتر فلوسه. كان ظلم علشان ملكه يستمر، هنزود له ملكه. كان ظلم علشان مش عارف ايه، هنديله. قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، لما ظلموا ونسوا الآيات والتهديدات من الله سبحانه وتعالى لعاقبة الظالمين، فلما نسوا ما ذكروا به قال الله: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل شيء اتفتح، أبواب كل شيء اتفتحت. بدأوا ان هم يطلعوا واحدة ورا التانية، ده بيطلعوا لفوق. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الله سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع في خياط. لا لا، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. يبقى المرحلة الثانية هي مرحلة انه يبدأ يكبر اكتر. كان موظف في درجة معينة بدأ يزيد، كان ماسك دايرة معينة زاد، كان ماسك مصلحة معينة زاد وكبر ويكبر 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 لحد ما يصل لدرجة معينة. هنا بقى تبدأ مرحلة الثالثة من المراحل. يبقى المرحلة الاولى هي مرحلة الاملاء، المرحلة الثانية مرحلة الاستدراج. مش زي ما بعض الناس بتظن انه طالما ظالم يبدأ ينزل، لا لا لا، ده لازم يطلع ويطلع فوق قوي قوي قوي. المرحلة الثالثة ودي من اخطر المراحل بقى، هي مرحلة التزيين. انه هو عمال يكبر 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 في الظال، في الظلم وفي الباطل وفي الحرام، وبعد كده يقول: يا انا لو ما كانش ربنا بيحبني ما كانش اداني كل ده. عمال ياكل فلوس من حرام، والفلوس بتزيد وتزيد وتزيد وتزيد، وبعد كده يقول: يا سلام، هو لو ما كانش ربنا بيحبني كان اداني المال ده كله. طبعا سبحان الله، واحد تاني ظالم ظالم ظالم، بهدل الناس، يعني اساء للناس بصوره غير طبيعيه، ومع ذلك هو في الدنيا عمال يكبر يكبر يكبر. يقول: ما شاء الله، انا علشان مجتهد، انا علشان شغال. تيجي مرحله التزيين يفضل يكبر 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 يكبر، يزين له عمله. زي بالظبط كده، ايه، زي قارون ظلم. قال الله: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طب وبعد كده؟ بعد كده التزيين: انما اوتيته على علم. بدأ سبحان الله، يعني خلاص ده بدأ يقتنع بالفعل ان المال ده هو اللي عامله. الشيطان زين له هذا الامر، زي فرعون كده. فرعون ربنا اداله الملك لدرجة ان هو: يا جماعة، انا لو ما كنتش كويس ما كانش ربنا اداني الملك ده كله. علشان كده قال: اليس اليوم ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ تكون ان ربنا سبحانه وتعالى يديني ملك مصر ويديني هذه الانهار، ده يبقى انا كده كويس، يبقى انا كده كويس. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن صاحب الجنتين في سورة الكهف، قال الله في شأنه: ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ده انت يعني كفرت بالذي خلقك، هو ده وصل للمرتبة دي بايه؟ بانه خلاص زين له العمل، زين له العمل، حس انه بقى حاجة جميلة جدا. قال الله: افرأيت الذي كفر بآياتنا. وقال في الاخر بقى: لأوتين مالا وولدا. يا سلام، بدأ الشيطان يزين لهم الاعمال. هم عمالين يصعدوا في سلم الظلم كده، في السلم بتاع الظلم، يصعدوا يصعدوا يصعدوا، والشيطان عمال يزين لهم هذه الاعمال. فحسين ان هم: يا ايها الملأ، ما علمت لكم من اله غيري. زي ما قالها فرعون: انا ربكم الاعلى. سبحان الله، اتذر موسى وقومه يفسدوا في الارض ويذرك والهتك. وهو برضو بيقول في سورة غافر: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شفت التزيين عند فرعون وصل لدرجة إيه؟ إن موسى هو اللي بيدعو الفساد. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. زين له العمل، وفضل يزين لفرعون العمل، يزين يزين يزين، لدرجة إن هو اقتنع خلاص إن هو الإله. لدرجة إنه بيقول لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا أكن التزيين بالنسبة له وصل لهذه الدرجة. ما هو شوف بقى، أكتر واحد يتزين له في الأرض هو المجرم ده، هو فرعون ده. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول: وكذلك زين لفرعون سوء عمله. سوء عمله، زين له، زين له الشيطان، زين له سوء العمل. يا انا ملك، انا انا انا، زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وصد عن السبيل، اتصد عن انه يرجع لربنا سبحانه وتعالى، اتصد عن السبيل اللي بيوصل لربنا سبحانه وتعالى بسبب تزيين الحق، تزيين الباطل، تزيين العمل، زين له سوء عمله. وده حال كتير جدا 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 من الناس اللي ظلمت، حال ناس كتير جدا من الناس اللي ظلمت، ان سبب ظلمها الاساسي واستمرارها في الظلم مسألة التزيين ده. قال الله سبحانه وتعالى كما قال في شأن القرشيين أهل مكة لما خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، خلاص العير وصلت لكم، انتهت المسألة، انتوا كنتوا خايفين على العير، العير جت، خايفين على الفلوس، الفلوس كلها جت، خلاص انتهت. لا 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 لا، لازم نستأصل شافة محمد، ده بيسب آلهتنا، ده سفه أحلامنا، ده وقع في أبائنا. لا لا، المسألة مفعش والله، يعني نشوف بقى مين أشد عذاب ومين أبقى ومين كذا. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال اللي وصلهم للمصير بعد كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مصرع أبي جهل غدا، ده مصرع عقبة بن معيط، ده مصرع عقبة بن أبي معيط، ده عقبة بن شيبة، ربيعة بن شيبة، الوليد بن عتبة، والنبي يقول الكلام ده وسبحان الله يعذب هذا العذاب الشديد. قال الله سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه، فر وهرب. طب وهم لقوا مصيرهم بالقتل، بالقتل، سبحان الله. فالمشكلة كلها في الدرجة الثالثة دي، الدرجة الثالثة اللي زين له هذا العمل اللي هو بيعمله واتبع هواه، زين له سوء العمل وبدأ يتبع هواه وبدأ يزداد ظلم ويتكبر أكثر وأكثر 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 ويزداد الطغيان درجة ورا درجة ورا درجة ورا درجة. سبحان الله، زمان زمان كان فرعون عمل شوية كده إيه، جهاز شرطة كده يقتل الولد ده والطفل ده ويعذب المرأة دي من بني إسرائيل، كان جهاز بسيط كده، ولكن لم يجيش الجيوش. ولكن سبحان الله لما زين له هذا العمل إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل خلاص إنه أعد العدة، إن عد العدة وخلاص، التزيين وصل إلى أشده، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، ده شوية عيال صغيرة، ده إحنا إن شاء الله هنبدهم تماما. سبحان الله، وصل إلى أعلى درجة من درجات الظلم، أعلى درجة من درجات الظلم هي أول درجة من درجات السقوط، وهي دي بقى المرحلة الرابعة من المراحل اللي بيمر بها الظالم، هي مرحلة الأخذ. 42 سنة قاعد طمس على قلوب أهل ليبيا وعلى عقولهم، والله العظيم يا ما أخبرني إخواني من أهل ليبيا هناك إنه محارب للدين، محارب للقرآن، محارب لشرع الله سبحانه وتعالى، مضيع للسنن. بل كانوا يقولوا لي حد كان يقدر كده يربي دقنه كده هناك ولا يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا مصيره دلوقتي كان ايه. زين العابدين ابن علي بتاع تونس قد ايه كان محارب للنقاب، جعل مادة اساسية من مواد الدستور الحجاب، مش النقاب بقى، الحجاب، البنت اللي هتتحجب شوف هيتعامل فيها ايه، وتتحبس وتسجن وتدفع غرامات ضخمة جدا، لدرجة ان العروسة اللعبة اتمنعت من محلات علشان كانت محجبة. سبحان الله، لا قوة الا بالله. اين هو الان؟ أين هو الآن؟ خلاص هنا بقى يأتي دور الأخذ، إن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ. وسبحان الله وأنا بجمع الآيات اللي فيها كلمة أخذ، ياه كانت دايما بتختم الآيات كده بحاجات كده تهز القلب، إن الظالم ده لما بيأخذ أخذه بيبقى أخذ ربنا سبحانه وتعالى له بيبقى أليم شديد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف إن أخذه أليم شديد، شوف كلمة الألم والشدة، ولما تنسب بقى لله سبحانه وتعالى الوضع هيكون إيه والوضع هيكون إزاي. قال الله سبحانه وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، كذبوا بآياتنا كلها، شوف بقى فأخذناهم إيه، ها أخذ، الأخذ أهو أخذ عزيز مقتدر، يا على الكلمات على الآيات اللي فيها شدة، إن الظالم لو مر بمرحلة الإملاء وما فاقش وبعد كده مر بمرحلة الاستدراج وبرضه لسه ما فاقش، مر بمرحلة التزيين وما رجعش، الأخذ بعد كده بيبقى أخذ أليم شديد. وعايزكم كده تتدبروا وتتفكروا في شأن الأمم اللي كانت قبلنا كيف أخذها الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا قوم عاد، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة، قال ربنا تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. كلمة الحسم القطع، ومنها سمي الحسام اللي هو السيف بالحسام لأنه قاطع، لأنه قاطع، كانت هذه الريح تقطع رؤوس كما قال بعض أهل التفسير. قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. قال الله: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. لو جبت كأنهم أعجاز نخل خاوية يعني ما لهمش إيه الورق المتدلي ولا الثمار، ولو جيت قارنت بقطع الرؤوس بيبقى هي بالضبط كده، ما فيش لهم رؤوس، كما أن النخلة ليست لها رؤوس. وكما قال بعض أهل العلم: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية، كانت الريح تحملهم وتدك رؤوسهم في التراب. سبحان الله، اللي كانوا بيقولوا زمان من أشد منا قوة ومناخيرهم كانت في السماء، مناخيرهم الآن كانت في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في شأن قوم ثمود؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم: فكانوا كهشيم المحتضر. عارفين يعني ايه هشيم المحتضر؟ لما انزل الله عز وجل عليهم الصاعقة من السماء، هذه الصاعقة فتتتهم وقطعتهم، ونزلت عليهم بعد ذلك نيران من السماء فاحرقتهم، فكانوا عاملين بالضبط كهشيم المحتضر اللي هو الخشب الصغير المحترق. الصاعقة لما نزلت قطعتهم يعني قطعا قطعا، وهذه القطع احترقت بعد ذلك. سبحان الله، شفت الأخذ عامل ازاي؟ شفت الأخذ عامل ازاي؟ علشان اقول لك كل واحد ظلم ياريت يراجع نفسه ويفوق، علشان خلاص المسألة منتهية وخلاص. انت قدامك اربع مراحل، يا ترى انت في المرحلة رقم كم دلوقتي؟ ان شاء الله اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم من اهل العدل والانصاف، ولا يجعلنا من اهل الظلم ولا من الظالمين. النقطة اللي بعد كده قاعدة مهمة جدا، انه لا ينبغي علينا ابدا بحال من الاحوال ان نرى مظلوما ونسكت. اوعى في يوم من الايام انك تشوف مظلوم وتسكت، بل هذا المظلوم خليك واقف معاه، انصره وسدده وايده، واي باب من ابواب الخير اجري معاه بحيث تدفع عنه هذا الظلم. ده اصل من اعظم اصول الدين. علشان كده بقول دلوقتي من الان، من الواجب علينا جميعا ان احنا نقف مع اخواننا في سوريا، ونقف مع اخواننا في اليمن، ما نسيبهمش كده لا والله، بل لازم نرفع ايدينا كده الى الله سبحانه وتعالى، نرفع ايدينا الى الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار. اوعوا يا جماعه في يوم من الايام يعني تتركوا الدعاء لاخوانكم في سوريا، او تتركوا الدعاء لاخوانكم في اليمن. ده ظلم، وظلم بين لك هذا الحديث الذي رواه أبو الشيخ بإسناد حسن، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب: أمر بعبد في قبره أن يضرب 100 جلدة. واحد ربنا أمر الملائكة في قبر هذا الرجل يضربوا 100 جلدة، فلا زال يسأل ويدعو حتى جعلت ضربة واحدة، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا، النار ولعت في قبره وهو تفحم وولع، فقال: أي رب بما هذا؟ أنا ليه أضرب الضربة دي وقبري يمتلئ علي نار بهذه الصورة؟ فقال الله: إنك مررت على مظلوم فلم تنصره، إنك مررت على مظلوم فلم تنصره. أخشى ما أخشاه إن كل إنسان شايف اللي بيحصل في إخواننا في سوريا واللي بيحصل في إخواننا في اليمن ويقع داخل تحت هذا الحديث، لأنه لا يدعو لهم ولا ينصرهم بقدر ما يستطيع. ارفع يديك وادعي بحيث لما توقف بين يدين ربنا تقول: يا رب أنا والله ما كنت أملك إلا الدعاء، محتاجين إحنا ندعو لهؤلاء. وأنا النهاردة أبشرهم، وده واجب علي، أبشرهم والله لم يظلم القذافي ولا مبارك ولا بن علي شعبه كما ظلم بشار شعبه الآن. أكتر نسبة قتل الآن سبحان الله، وتعذيب وإبادة وتشريد وحرب غير طبيعية، الجثث بترمى في الأنهار وغير ذلك. ده كله بيحصل فين؟ ده يعني كان بيحصل على أرض سوريا. على أرض سوريا اغتصاب النساء لم يحدث لا في مصر ولا لم يحدث في سوريا ولم يحدث في ليبيا، ده الآن بيحدث. الآن فين؟ بيحدث الآن هناك. أنا شفت جثة أخت من أخواتنا هناك بعد ما تناوبوا اغتصابها، قطعوا أيديها وبوظوا رجليها وقطعوا رأسها، ولما قطعوا رأسها حرقوا هذه الجثة. الفيديو موجود على اليوتيوب، معروف مشهور، بيمثلوا بالجثث ويخلوا الجثث كده ملقاة، شعب بيودك مش كده وبس، ده تجرؤوا فيها على الله. بيقولوا احنا خدنا الملك ومحدش يقدر ينزع منا هذا الملك، ولو كان الله لا يستطيع أن ينزع منا هذا الملك. كلمات كفرية والعياذ بالله. أنه يأمروا أتباعهم أن يسجدوا لصور الرئيس، ده كفر بواح والعياذ بالله. أن هم يعتدوا على المساجد، مصر لم يعتدى على المساجد، ليبيا لم يعتدى على المساجد، تونس لم يعتدى على المساجد، ولكن يعتدى الآن على المساجد في سوريا، والمآذن بتهدم في سوريا، بتضرب بالرشاشات والمدفعية الثقيلة. سبحان الله، سبحان الله. عشان كده بقول يا جماعة أصبح من الواجب علينا الآن إن احنا نرفع أيدينا إلى السماء ونقول لإخواننا في سوريا: أبشروا، أقسم بالله النصر قادم، وستعلمون هذا الكلام بعد حين. والله ستعلمون هذا الكلام بعد حين، فستذكرون ما أقول لكم. والله مصير بشار سيكون أسود مصير، مصير بشار سيكون أسود مصير. سبحان الله. وأنا أبشر أهل السنة وأقول لهم، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وكان المسلمون إذا حاصروا حصنا للأعداء فسمعوا الأعداء يسبون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبون الله استبشروا بالنصر. هؤلاء أقوام اعتدوا على الله، يعني سبوا الله سبحانه وتعالى وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ووقعوا في أعراض الناس، أبشروا نصر ربنا سبحانه وتعالى لكم قادم، وإنما النصر صبر ساعة. طبعا علشان للأسف الوقت جرى مننا سريعا، دي كانت وقفة سريعة جدا عشان لكم لازم ناخد عبرة وعظة من اللي حصل في ليبيا ومقتل القذافي، فكان لابد من هذه الكلمة. طبعا إن شاء الله يا جماعة أربع خميس يومين، الأربع والخميس، الجمعة هيكون إن شاء الله واحد ذي الحجة. وأنتم كما تعلمون أن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا أنه من وقت لآخر يعني هضرب لكم مثال. أنا جاي من بالسيارة بتاعتي من المنصورة للقاهرة، فأنا دخلت محطة البنزين فقلت له فول، فمؤشر البنزين بيطلع فوق جدا 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 كده. طول ما أنا ماشي على الطريق، طول ما أنا ماشي المؤشر بيفضل ينزل 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 ينزل، لو نزل تحت خالص بحتاج أخش محطة تانية علشان أبدأ أعلي تاني كمية البنزين اللي معايا. هكذا الإيمان في قلبي، الإيمان في قلبي كده. إحنا خارجين من رمضان ما شاء الله إيماننا عالي جدا جدا، كل الناس بدأت تشكي إن الإيمان بدأ ينزل ينزل ينزل. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه يبعت لنا الأيام دي عشرة ذي الحجة، ليه؟ علشان نعلي من خلالها إيماننا مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. الحديث عند البزار، البزار من حديث جابر وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن هذه الأيام من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وفيها أعظم وأحب الأيام عند الله اللي هو يوم عرفة أو يوم العيد، دي أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو وضح لنا أن هذه الأيام هي أفضل وأعظم وأحب الأعمال بتكون في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أزكى عند الله، في رواية أحب إلى الله، وفي رواية أفضل عند الله من العمل في هذه الأيام، من العمل في أيام العشر. فعشان كده أحبابي إحنا محتاجين جدا إن إحنا نجتهد جدا في هذه الأيام. هذه الأيام فرصة من أعظم الفرص اللي ربنا سبحانه وتعالى يرسلها لنا. وخدوا بالكم من حاجة، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أرسل للإنسان نعمة فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه. فربنا إذا لديك نعمة لازم تفوق وتشوف بقى إيه، تبدأ تستغل هذه النعمة. لو ما قدرتش تستغل هذه النعمة فيما يحب الله ويرضى هتلاقي ربنا سلبك هذه النعمة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في معجم الكبير بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أقواما اختصهم الله عز وجل بالنعم ما بذلوها، فإذا منعوها سلبها الله سبحانه وتعالى منهم وأعطاها لآخرين ليبذلوها. ومن أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يدها لنا في هذه الأيام إن احنا نشهد هذه الأيام المباركة. فلازم إن احنا نقتل أنفسنا في هذه الأيام، نجتهد غاية الاجتهاد. يا جماعة زي ما عملتوا كده في رمضان، جبتوا آخركم في رمضان وبخاصة في آخر عشر أيام، هاتوا آخركم في العبادة في هذه الأيام بالذات. طب يا ترى ايه هي الاعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها في هذه الايام؟ اول حاجه ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي ربنا علمنا ان احنا نعمله في هذه الايام، علمنا كيف نتعامل معه. فقال الله: واذكروا الله في ايام معدودات. هذه الأيام المعدودات وهي أيضا الأيام المعلومات، هذه الأيام هي عشر ذي الحجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فيها بالذكر، فلازم نكثر فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى. رايح شغلك: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم، سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم. وانت بتطبخي شغالة في الذكر، أنا عايز ألسنتنا في هذه الأيام العشر لا تتوقف أبدا عن ذكر الله، لا تتوقف أبدا عن ذكر الله. وخذوا بالكم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأن الذكر: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه إلا نادهم منادي من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. عايز أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا وتضربوا أعناقهم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال ذكر الله. عايز أقول لكم يا جماعة اللي هيعجز عن العمل الصالح في هذه الأيام يكتر جدا من ذكر الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بذكر الله. في رواية لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى أول عمل النهاردة ذكرك لله سبحانه وتعالى، إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني صيامهم يا جماعة، روى أبو داود في السنن من طريق هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنها حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، بس يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بتقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. هي بتقول أنا ما شفتش النبي. ليه؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها يوم من 9، كان لها يوم من 9، وممكن اليوم ده يكون النبي مسافر، يكون النبي في جهاد، يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، فهي بتقول أنا ما شفتش. ولكن السيدة حفصة بتقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 ذي الحجة. وأنتم كما تعلمون إن اللي شاف معه حجة أقوى وأبلغ. السيدة عائشة ما نفتش، ولكن هي بتقول أنا ما شفتش، ولكن لم تنفي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام. فإحنا عايزين نصوم 9 ذي الحجة. ليه؟ لأن الصيام أحبابي من أعظم وأحسن وأكبر وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ايه الدليل على كده؟ يقول ابو امامه الحديث عند ابن حبان وغيره، يقول ابو امامه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه، فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهاده، هو عايز يستشهد عشان يخش الجنه وينجو من النار، سل الله لي الشهاده. فرفع النبي يديه الى السماء. هنا قال بقى ابو امامه خلاص بقى خلاص ده دعوه النبي مستجابه، خلاص ده انا هلال الشهاده. فرفع النبي يديه الى السماء وبدا بقى ابو امامه يرفع يديه كده يأمن بقى ورا النبي، فقال اللهم سلمهم وغنمهم. فوجئ ابو امامه قال فسلمنا وغنمنا. ثم بعثني النبي في سريه فاتيته فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهاده، فرفع يديه خلاص النبي هيدعو له بالشهاده، فقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. قال ففي المرة الثالثة قلت يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة وأنجو به من النار. خلاص طالما أنا مش هتكتب لي الشهادة قل لي عمل أدخل به الجنة وأخرج به من النار، أنجو به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية عليك بالصوم فإنه لا مثل له، حديث عند ابن حبان وعند النسائي وغيرهما. الراوي عن أبي أمامة بيقول فكنا لا نرى الدخان يخرج من بيت أبي أمامة، دخان الفرن ما بيعملوش أكل في الصباح. قال وإذا رأينا الدخان في الصباح علمنا أنه قد نزل عليه ضيف. ليه؟ إن بيقول له عليك بالصيام، خلاص عليه بالصيام. الأمر الثاني يا جماعة لو حتى الجو حر شوية، أنا عارف عندنا في مصر الجو حر الصبح حبتين مش مشكلة، حر جميل كمل الصيام. ليه؟ كل ما يكون الجو حر أكثر إن شاء الله الثواب بيبقى أعلى وأعظم. روى الإمام البزار في مسنده بإسناد جيد كما قال الإمام المنذر رحمه الله من حديث ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد أنزل الشراع في ليلة مظلمة إذا منادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا، فقال إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف يوم شديد الحر كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. طيب رد فعل الصحابة إيه وإنت يكون رد فعلك إيه؟ قال فكان أبو موسى يتخير اليوم شديد الحر ليصومه. إنت هتعمل كده إن شاء الله الجو حر هتموت من العطش، موت موت مش مشكلة، هتموت وانت صايم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. فأنت كده كده كسبان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم جميعا بطول العمر وحسن العمل. إيه كمان؟ بالصيام ده إن شاء الله ربنا يدينا حاجة جميلة جدا زي ما نقول كده إيه، براءة من النار. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ بيقول في الحديث الصحيح من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يعني إيه؟ لو أنا عندي النهاردة حفرة في الشارع عرضها 0.5 متر وعمق 2 متر ممكن تعدي؟ ده همد رجلي بس هعدي. طب لو الحفرة دي وسعت شوية بقت متر تعرف تعدي؟ هرجع ورا شوية واجري ونط. طب لو 5 متر؟ لا صعب أعدي. طب لو 100 متر؟ صعب أعدي. طب لو عمقها 200-300 متر ده مستحيل أعدي. طب لو عمقها كما بين السماء والأرض صعب جدا أعدي. فالنبي لما يقول لك جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض ما شاء الله لك واتسب الله، اسعى انك تصوم الايام دي، لان ساعتها خلاص جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض، يعني ان شاء الله تخش النار باذن الله. ايه الاعمال التانية اللي انا اعملها في هذه الايام؟ تالت عمل الاضحية يا جماعة، الاضحية. الاضحية الرأي الراجح من اقوال اهل العلم ان الاضحية واجبة على المستطيع، واجبة على المستطيع. انا عايز النهاردة كده الحمد لله البرنامج مثلا بالملايين بيشوفوه، انا عايز كده الكل اللي عنده ساعة يرفع يديه ويقول ان شاء الله انا النهاردة هضحي. طب انت ازاي تقول لنا واجبة؟ هقول لك واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من كان ذو ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا يعني ما يشهدش معنا صلاة العيد. وانتوا عارفين ان القول الراجح من اقوال اهل العلم كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان صلاة العيد واجبة لانها شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة. فالنبي يقول اللي ما يضحيش انا مش عايز اشوف وشه في قلب المصلى معنا، ده معناه ايه؟ ده معناه خطير جدا. فعشان كده نقول يا جماعة من النهاردة الكل دلوقتي يقول من دلوقتي يرفع يديه ويقول ان شاء الله انا من النهاردة باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله باذن الله نويت اضحي. ممكن اتعب شوية مش مشكلة، اتعب شوية بس اضحي، وساعتها ان شاء الله كل ما تتعب اكتر ان شاء الله الاجر بيكون كبير جدا. ما تنساش مقولة ابن عباس اثقل الاعمال في الدنيا، اثقل اعمال الدنيا في الميزان اثقلها على الابدان، اثقل الاعمال في الميزان يوم القيامة اثقلها على الابدان. العمل اللي كان ثقيل عليك جدا في الدنيا هو اثقل الاعمال اللي تحط في ميزانك يوم القيامة. فمن النهاردة ان شاء الله نضحي، واللي هيضحي يا جماعة ما ينساش ان شاء الله من يوم الجمعة لا يأخذ من اظافره ولا من شعره شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اذا دخلت عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يمسن من شعره او ظفره شيء. ليه؟ تشبه بقى بالحجيج بقى ان شاء الله ربنا يرزقنا اياك الحج، تشبهوا بالحجيج. يبقى اذا ثالث عمل من الاعمال اللي معانا النهاردة مسألة الاضحية. اربعة صلة الارحام وبر الوالدين واحسان الجار، حسن علاقتك مع الناس كلها لان الاعمال عايزينها ترفع الى الله سبحانه وتعالى. وانتوا عارفين ان كل ما تكون علاقتي مع الناس مش كويسة او في اعمال بيني او في يعني خصومات بيني وبين الناس الاعمال مش هترفع، احنا محتاجين ان اعمالنا ترفع في هذه الايام. الاعمال بترفع كل اثنين وخميس، ولا يرفع عمل مشاحن بينه وبين الناس مشاكل. يا ريت يا جماعة اللي عنده مشكلة مع اهله يصلح، عنده مشكلة مع والده والدته يصلح، عنده مشكلة مع زوجته بالله ارفع سماعات التليفون دلوقتي واتصل على زوجتك وطيب خاطرها ورجعها بيتها، وبالعكس هي نفس الكلام. فعشان كده بنقول يا جماعة لازم في الفترة ده نبدأ نصلح علاقاتنا مع الناس. رابع هذه الاعمال ثلاث ختمات قرآن. صعب قوي يا شيخ؟ مش صعب والله خالص، على الاقل احنا ممكن نجيب ثلاث ختمات قرآن في العشر ايام دول. ازاي؟ انت عندك في اليوم خمس صلوات، كل صلاة اقرأ قبلها جزء وبعدها جزء، يعني انا عايز منك كل صلاة قبلها تلت ساعة وبعدها تلت ساعة، ولو سريع شوية كده في قراءتك ربع ساعة كده وربع ساعة كده، نص ساعة بس. عارف النتيجة؟ انك لما تقرأ مع كل صلاة جزئين يبقى انت بتقرأ في كل يوم عشر اجزاء، عشر اجزاء، يبقى هتختم القرآن كل ثلاث مرات، كل ثلاث مرات. وانتوا عارفين طبعا ان مع كل ختمة رحمة ربنا سبحانه وتعالى بتنزل علينا. عارفين طبعا ما قاله انس انه كان اذا ختم القرآن جمع اهله ودعا وقال هذه ساعة، ساعة رحمة، ساعة تتنزل فيها الرحمات. كان سفيان الثوري وغيره من اهل العلم في ساعة الختمة الكل كان بيتجمع ويدعو الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقولون هذه ساعة يستجاب فيها الدعاء. فاحنا عايزين ان شاء الله على الاقل 3 4 5 6 ايه ختمات في هذه الايام، 3 4 5 6 ختمات في هذه الايام. يا جماعة كذلك ايضا عايزين نهتم جدا بصلاتنا، نهتم جدا بصلاتنا. لو حصل عندنا تقصير في المساجد يا ريت يا جماعه نرجع نصلح علاقتنا مع المساجد مره تانية. محتاج جدا الخمس صلوات يكونوا في جماعه، الخمس صلوات يكونوا في جماعه، وتكون على يقين ان الخمس صلوات دول بقى مغفره الذنوب كلها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يلقي ذلك من ضرره شيء؟ قلنا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بالنص الخطايا. عايزين كده مش الفرائض بس والنوافل، نحافظ على صلاة الضحى اللي النبي قال فيها ان هي دي صلاة الاوابين. عايزين نحافظ بقى كده في الفترة الجاية دي على قيام الليل، نتدرب مرة تانية بقى على قيام الليل وصلاة الضحى. ويا سلام كل بيت بقى، الزوج مع زوجته، الاخ مع اخوه، الاولاد الاخوات مع بعض، كلنا نقوم نصلي قيام الليل مع بعض ونصلي الضحى برضو ونحس بعضنا على الصلاة، نهتم جدا بهذه الصلوات. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه فكلما ركع سجد تساقطت ذنوبه. الأمر اللي عايز أأكد عليه وده بقى عايز أختم به وهو من أهم الأعمال، وفي طبعا أعمال كتيرة جدا إن شاء الله هتجدوها، كنت أنا عملت ورقة كده عن أهم الأعمال اللي بتعمل في أيام العشر، والحمد لله كان من نعمة ربنا إن ربنا وضع لهذه الورقة القبول مش في مصر بس، ده وفي كثير كمان من الدول، والحمد لله الورقة دي ترجمت بفضل الله للغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وترجمت للألماني، والله العظيم ترجمت أيضا للعبري، يعني ترجمت للعبري واللغة الماليزية واللغة التايلاندية بفضل الله، كان ربنا من كده يعني الحمد لله علينا بهذه الورقة ووضع لها القبول في الأرض. الورقة دي أنا رفعتها بفضل الله على الصفحة عندي صفحة الشيخ أحمد جلال، الأخوة تاخدها والأخوات وينشروها ويوزعوها. يا جماعة آخر عمل أنا عايز أأكد عليه مسألة الدعوة، مسألة الدعوة، الدعوة في هذه الأيام القلوب هتبقى مقبلة على الله سبحانه وتعالى، محتاجين بقى إن احنا نأكد جدا مع الناس إن احنا نقرب من ربنا، إن احنا ندعوهم للعمل الصالح في هذه الأيام. يا جماعة في واحد بيخش عشرة ذي الحجة وبيطلع بأجر واحد بس، وفي واحد بيخش بأجر اثنين عمله وعمل واحد دعاه، وفي واحد بيخش بيخرج من عشرة ذي الحجة بأجر عشرة عمله وتسعة معاه، وفي واحد ما شاء الله سبحان الله بيخش عشرة ذي الحجة بمئات الآلاف من الناس بعمله والناس اللي دعاها الى الله. عايزين نتحرك، حثوا الناس على الصيام، كل واحد النهارده يقعد مع والدته ووالده، خدوا الورقه من على الصفحه وكل واحد يقراها على والده ووالدته، اقراوها على زمايلكم في الجامعه، اقراوها على الناس في المساجد، حثوا الناس على العمل الصالح والدال على خير كفاعله. ما تنسوش الورقه على صفحه الشيخ احمد جلال على الفيسبوك. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه، وما تنسوش ان شاء الله صيام عرفه اللي بيكفر سنتين، سنه ماضيه وسنه مقبله، واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والى ان القاكم غدا باذن الله تبارك وتعالى الساعه 7، لكم مني يعني كل الحب وكل التقدير وكل الشوق الى ان القاكم غدا باذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
رحلة العمر الطويلة.